بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه: أخبرنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد بن عثمان وابن عمه أبو سعيد المطهر بن عبد الكريم بن محمد بن عثمان القومسانيان بأهمذان، قال أخبرنا أبو علي الناصر بن مهدي بن نصر المشطبي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن شعيب بن علي القاضي، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حماد الأسدي الأبهري، قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني، قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي قال حدثنا أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أي يوم أحرم؟ قال: أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات، فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا يجني ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له نفسه، ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية فموضوع، وأول دم من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يؤطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه هذا النافع تحريم القتل وتعظيمه. وفي الباب ورد أحاديث كثيرة جدا تدل على خطورة القتل وعظم هذا الجرم وشدة عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم الذنوب التي عصي الله بها بعد الإشراك بالله. ولهذا يأتي في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تلو الشرك وعقبه مباشرة، وهذا في نصوص كثيرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الباب أحاديث كثيرة، في هذا الباب ساق جملة طيبة منها هذا الإمام في هذا المصنف. هذا الحديث حديث عمرو ابن الأحوص الجشمي رضي الله عنه وأرضاه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، أو وذكر ووعظ، يروى بالتخفيف والتشديد. بالتخفيف ذكر الله عز وجل مثنيا عليه بما هو أهله، وذكر أي من التذكير، ذكر العباد أي بالله، وواعظا ومخوفا ومرهبا ومنذرا. وفي خطابة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تعرض كثيرا في خطابته للمناهي والمحرمات تحذيرا منها لعظم مضرتها على الأمة، وكثيرا ما كان في خطبه في حجة الوداع يتعرض لذكر المناهي تحذيرا منها، وقد خطب في حجة الوداع مرات، مرة عشية، مرة في يوم عرفة، الخطبة المعروفة، ومرة في يوم الحج الأكبر كما في هذا الحديث، ومرة في أوساط أيام التشريق. وفي كل ذلك كان يتعرض للمناهي والمحرمات تحذيرا منها وبيانا لعظم خطورتها. قال ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، ثلاث مرات يقول ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أي يوم أحرم، أي أشد حرمة وأعظم حرمة. وهذا فيه أن الأيام متفاوتة، كما أن الأمكنة متفاوتة. فقال لهم: أي يوم أحرم، أي يوم أشد حرمة أعظم حرمة. فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الناس: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى. قال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. هذا ذكره مقدمة بين يدي أمر عظيم جدا سيذكره لهم، جعلهم يستحضرون أولا أي الأيام أشد حرمة وأعظم حرمة. فلما أحضروا في أذهانهم ذلك، وأحضروا أيضا حرمة الشهر وحرمة المكان، قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهو بهذا عليه الصلاة والسلام قاس ما لم يعلم بما يعلم، قاس ما لم يعلم بما يعلم. المعلوم عندهم علما واضحا بينا حرمة ذلك اليوم وحرمة ذلك الشهر وحرمة ذلك المكان، وهو مستقر في نفوسهم، وأحضر في نفوسهم هذا الذي هو مستقر فيها حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان. فلما استحضروا ذلك وتهيأوا تهيأت النفوس لما سيبينه من أمر عظيم في الحرمة، وهو حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض. وهذه الثلاث هي أشد ما يكون في المحرمات بعد الشرك بالله. ولهذا من خطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولعله يأتي معنا عند المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. ألا إنما هن أربع، خص هذه الأربع بهذا الوصف، ألا إنما هن أربع، أي الأمور التي حرم الله وعظمت حرمتها واشتد النهي فيها واشتدت العقوبة على فعلها والوقوع فيها، أربع. فهذه الأربع هي أخطر ما يكون، أخطرها الشرك بالله، ثم ثلاث كلها تتعلق بحقوق العباد: لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقابله في الحديث دماءكم، يقابله في هذا الحديث دماءكم، ولا تزنوا أعراضكم، ولا تسرقوا أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. الحديث الآخر قال: لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا. وهذا تستفيد منه أنه في الحج كان يؤكد على هذه القضية والاهتمام بها بأساليب متنوعة وطرائق متعددة اهتماما بالأمر، لأنه أمر في غاية الخطورة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. أنتم تعرفون حرمة اليوم وأنه أشد الأيام حرمة، فاعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم الذي تدركون حرمته، وحرمة الشهر الذي تعرفون حرمته، وحرمة البلد الذي تعرفون حرمته. وهذا فيه من الإيقاظ للقلوب ما لا يخفى، وهو من قياس ما لا يعلم بما يعلم. وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. هذا نظير ما جاء في الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يجني جاني إلا على نفسه، الذي يرتكب المعصية، يرتكب الجريمة، ومنها هذه الأمور: الدماء والأعراض والأموال، الذي يجني جنى على نفسه. لا يجني جان إلا على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال: لا يجني والد على ولده، ولا يجني ولد على والده. هذا يتناوله الذي قبله، لكن المقام مقام عظيم جدا، فأكد ذلك بأقرب ما تكون القرابة بين الأب وابنه، والأب بين الأب وابنه، والابن ووالده. لا يجني والد على ولده، ولا يجني ولد على والده. خص الوالد والولد بالذكر في هذا المقام، مع أنه يتناول غيرهم من قريب أو ليس بقريب، خصهما بالذكر لأنهم أقرب الأقارب، أقرب الأقارب. وفي هذا المعنى ما جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤخذ رجل بجريرة أبيه، لا يؤخذ رجل بجريرة، أي جريمة وذنب أبيه. هذا مثل قوله: لا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ألا، ولاحظ هذه الأداة ألا تتكرر معنا في هذا الحديث، وهي أداة تنبيه ويؤتى بها في المقامات التي تحتاج إلى لفت الانتباه وشد الأذهان. ألا إن المسلم أخو المسلم، ألا إن المسلم أخو المسلم. المراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية، يقول العلماء الأخوة نوعان، دينية وطينية، دينية وطينية. الدينية الرابطة فيها الدين، والطينية كلكم من آدم وآدم من تراب، فالرابطة الدينية هي أعظم الروابط وأوثقها، أخوة الإيمان أخوة الدين. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين أهل الإسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا وجود لها في كل أخوة توجد، ولا وجود لمثل هذه الرابطة في كل رابطة توجد، فهي أوثق رابطة وأعمق صلة. قال فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له نفسه، كذا في هذا الذي في هذا الحديث أمامنا، لكن في مصادر التخريج للحديث رجعت إلى غير واحد لفظه وهو أوضح. فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، بدل له من، إلا ما أحل من نفسه، إلا ما أحل أي صاحب المال من نفسه لأخيه، تبرعا إحسانا صدقة هبة عطية غير ذلك، ما أباحه له أخوه من نفسه، أي إكراما وإحسانا أو صدقة أو هبة أو عطية أو غير ذلك. فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحله من نفسه، إلا ما أحله المسلم من نفسه لأخيه. قال ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، هذا إبطال للربا. والحالة في الناحية المالية في الجاهلية حالة مزرية جدا، والفقراء في أمر عصيب وفي محنة شديدة، كان الواحد منهم قد يقترض من شخص مالا فيقرضه مثلا إلى شهر، وهو فقير ما عنده إمكان أن يسدد، فإذا حل الشهر قال له صاحب المال تقضي أو تربي، اختار واحدة من تنتين، ما في خيار ثالث، تقضي أو تربي، تقضي الآن جاء السداد، وإلا تربي يزيد المبلغ، بدل أن كان مثلا 20 يصبح 30 الذي في ذمتك، وإلا سدد، ويضرب له مدة أخرى وبعدها تقضي أو تربي. وأصبحت الحال في أشد ما يكون، وهذا كله من أعمال الجاهلية التي خلص الله سبحانه وتعالى الناس وسلمهم بالإسلام منها ونجاهم منها. فيقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، هذا إبطال للربا. ويأتي في بعض الأحاديث يذكر هذه الأشياء ويقول موضوع تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين. سبحان الله، يعني كلها هذه الجاهليات في يوم العيد الأكبر في ذلك اليوم العظيم، كل الجاهليات التي كانت تموج في تلك الأرض تموج في تلك الأرض كلها انتهت، صارت تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. وهذا من عز الإسلام ورفعته ونصرة الله لهذا الدين، وانتهت هذه الأمور كلها انتهت، قال تحت قدمي هاتين. أنقذ الله به عليه الصلاة والسلام الناس من ظلمات ودركات وهلكات، هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال لا تظلمون ولا تظلمون، كل يأخذ حقه، والمرابة هذه ظلم، ظلم بين وعدوان. قال لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله. العباس عم النبي، واللفظ الذي هنا مشكل، لكن في المصادر الأخرى وفي روايات الحديث الأخرى أوضح. كان يقول عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضع، وأول ربا أضع ربا العباس، أول ربا أبدأ بوضعه ربا العباس. وأصحاب الأموال كانوا يطالبون من اقترض منهم بأموال طائلة كلها بالربا جاءت، كل ذلك أنهاه عليه الصلاة والسلام وجعله تحت قدمه. قال وأول ربا أضع ربا العباس، ربا عمه. وهذا من كمال نصحه، وأيضا في تمكين، إذا كان بدأ بأقرب الأقارب وأقرب الناس إليه، فهذا مما يكون يجعل الأمر في قوة أعظم وشأنه أعظم. بدأ بقرابته، قال أول ما أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، كل دم في الجاهلية موضوع، أي متروك، ليس هناك دية ولا قصاص ولا أي شيء من هذا القبيل ولا كفارة ولا أي شيء آخر، موضوع. القتل الذي كان في الجاهلية انتهى، جاء الإسلام ويجب من قبله، ومن دخل في الإسلام وتاب إلى الله سبحانه وتعالى انتهت، وليس هناك مطالبات على أشياء كانت هي من أعمال الجاهلية ويفعلها المرء جاهلية. قال ألا وإن كل دم كان في الجاهلية فموضوع، وأول دم من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، أيضا بدأ بقرابته. وبنو الحارث بن عبد المطلب كانوا يطالبون بدم لابن لهم، والمشهور عند جمهور العلماء أنه إلياس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، إلياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، يعني كان مسترضعا، أي كان صغيرا، حتى ذكر أنه كان يحبو طفلا يحبو في الرضاع، فأصابته حجر في تلك الحرب، فكانوا يطالبون ذووه وقرابته يطالبون بدم هذا. فقال أول دم من دماء الجاهلية أضع دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قيل أصابه حجر في تلك الحرب. ألا وهي أداة تنبيه تتكرر كما نرى، واستوصوا بالنساء خيرا، هو يعالج الآن أمور كانت الحالة فيها في الجاهلية عصيبة جدا، عصيبة جدا. ولعلك لاحظت قال إن دماءكم، انتبه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ولما دخل في تفاصيل الجاهلية، لما دخل في تفاصيل الجاهلية ذكر المال أبطل الربا، وذكر الدماء وأبطل الدماء التي كانت على الجاهلية، والفوضى التي كانوا عليها في القتل المستحر بينهم وأبطل ذلك. ثم دخل في الموضوع الثالث الوصية بالنساء والمحافظة عليهن والرعاية لهن. ألا واستوصوا بالنساء خيرا. المرأة كانت في الجاهلية حالة مزرية جدا، مزرية جدا. ومن يقرأ قصة المرأة وحالتها في الجاهلية قبل الإسلام كانت في حالة مزرية جدا، لا في النكاح ولا في الحقوق ولا في غير ذلك من الأمور، كانت في حالة مزرية جدا. فجاء الإسلام فأوصى بها خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كل مجال خير يستطيع أن يقدم لها إحسانا ولطفا ورفقا وإكراما. فإنهن عوان عندكم، العاني هو الأسير، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. غير ذلك إشارة إلى ما سيأتي من حقوق للرجل على المرأة، الاستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وفي ماله، لا تملكون منهن غير ذلك. وأيضا في مقام الإحسان إليهن هذه الوصية بالخير واللطف والرفق والإحسان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. مبينة أي تبين، مبينة أي تبين عن عدم الطاعة لأزواجهن بالمعروف. والفاحشة كل ما يستقبح من الذنوب، لكن في السياق ما يوضح، لأنه قال بعدها قال فإن أطعنكم. فإن خرجنا عن الطاعة، فتعالج هذا الخروج عن الطاعة بوسائل يتدرج فيها. وهذا أيضا من الوصية بالمرأة، وهذا التدرج ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا تدرج، ولا يصار إلى الحل الأخير في أول الأمر، بل يتدرج معهن بالوعظ. والوعظ هو التذكير والتخويف بالنصوص بالأدلة، يذكرها، يخوفها بالله، يخوفها بنصوص الوعيد، يذكرها بذلك. فإن قبلت فالحمد لله، إن لم تقبل ينتقل إلى الحل الآخر وهو هجرها في المضاجع في الفراش. قيل لما ينام يعطيها ظهره ولا يقبل عليها، وقيل ينام في غرفة غير التي هي فيها، يهجرها في المضاجع على وجه التأديب لها، على وجه التأديب لها. والأمر الثاني اضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد غير شاق، وإنما ضربا رفيقا يقصد منه إيقاظها، تنبيهها، تخويفها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا التدرج الذي ذكر هنا ذكر في الآية التي أشرت إليها من سورة النساء. ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. لا, لا للرجل على أهله حق ولأهله عليه حق. والواجب في هذا المقام أن يعمل كل منهما على أداء حقه متمما حتى وإن قصر الطرف الآخر، لأنه يؤدي حقه طلبا لرضا الله وفوزا وسلامة أيضا من سخطه سبحانه وتعالى، فيؤدي حقه من أجل الله، وهذا يساعد المرء مساعدة عظيمة على أداء الحقوق، لأن الإنسان لو نظر في المقابل بماذا يعامل ربما يصعب عليه، ربما يصعب عليه، خاصة إذا كان يلقى من الطرف الآخر إساءة. فإن لم يلتفت إلى هذا الأمر ونظر إليه من جهة أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب شيء عند الله أعانه ذلك. ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ما هو؟ قال فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لأن البيت بيت الزوج، فلا تدخل بيته ولا تأذن لأحد يجلس على فراشه إلا بإذنه. والمعنى ألا يكرمنا أحدا تكرهونه، البيت بيته والطعام طعامه والشراب شرابه، فليس لها أن تكرم في بيته من يكره أو يكره أن يدخل في بيته. ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، وهذا فيه وجوب النفقة والكسوة بالمعروف. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وجمع أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة. والحديث الصحابي هو عمرو بن الأحوص، يرويه عنه ابنه سليمان، وسليمان قال عنه الحافظ بن حجر أنه مقبول، والمقبول إذا توبع يتقوى حديثه، لكن الحديث له يعني له ما يقويه كما بين أهل العلم. نعم.
قال أخبرنا الإمام الزاهد أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الفقيه الجيلي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن التمار قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح البزاز قال حدثنا صالح بن محمد الرازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن سليمان بن حرب كذلك، ورواه هو ومسلم من طرق إلى شعبة.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس. في حجة الوداع، هذه اللفظة تتكرر معنا، سميت الحجة بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، حتى إنه قال لهم في تلك الحجة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فودع الناس فيها، فتعرف بحجة الوداع لأنه ودع الناس. وأوصاهم فيها وصايا عظيمة جدا، هي وصايا مودع، وعرفنا أن المودع في وصيته يستقصي ما لا يستقصي غيره. قال: استنصت الناس، يعني مرهم بالسكوت والإنصات والانتباه لما سأقوله لهم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في التحذير من القتل وتحريمه وتعظيمه وبيان خطورته. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المسلم يضرب رقبة المسلم، المسلم يضرب رقبة المسلم، يحمل بندقية أو رشاشا فيطلقه على مسلم، مثله يصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه وتعالى. لا ترجعوا بعدي كفارا، الذين يصنعون ذلك بالمسلمين هم الكفار، فهذا العمل من خصال الكفر. هل قتل المسلم للمسلم هذا من شعب الإيمان، من خصال الإيمان؟ لا، هذا من خصال الكفر، والعمل هذا من أعمال الكفار، وهذه الخصلة من خصال الكفر وشعبه. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مسلم يضرب رقبة المسلم بغير حق. وهذا القتل الذي وصف في الحديث بهذا الوصف، إن كان عن استحلال يستحل دمه فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. وإن كان ليس عن استحلال فهو كفر عمل، وهو من خصال الكفر وشعبه، ومن خصال الكفر وشعبه. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أحد الصحابة كان طلب منه أن يشارك في القتال في الفتنة التي حصلت، فقال: أنا لا أقاتل إلا إذا جئتوني بسيف، إذا جئتوني بسيف له عينان ولسان، ويقول لهذا مسلم لا تقتله، وهذا كافر اقتله، أما هكذا أمشي وأقتل وأضرب بالسيف رقبة المسلم والمسلم لا أفعل ذلك. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في تحريم القتل وتعظيمه. نعم.
قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني رضي الله عنه بثغر الإسكندرية، قال: أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثقفي بأصبهان، قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي بن نيسابور، قال: حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة ببغداد، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي ومسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن الحسن بن خراش عن أبي عامر أكثر من هذا وهو طرف من حديث أبي بكرة المتقدم.
نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكرة وأشار أنه طرف من حديث أبي بكرة المتقدم أي الذي تقدم معنا في الحديث الأول الذي ساقه بالإسناد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن. في هذه الطريق لم يسمى هذا الرجل وفي هذه الطريق سمي وأنه حميد بن عبد الرحمن وقيل في ذلك يعني فضله عليه لما عرف به من الورع والزهد ونحو هذا المعنى. عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تقدم الحديث وهو طرف من حديث الحديث الأول عند المصنف رحمه الله وجاء أيضا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم جرير كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قريبا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. صحيح متفق عليه. رواه البخاري عن عمرو بن مرزوق كذلك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأربع ووصفها بأنها أكبر الكبائر فيما تعلق بالشرك والقتل فالشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق والقتل هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك سواء قتل المرء نفسه أو قتل غيره بغير حق. ثم بعد ذلك كما ذكر أهل العلم تتفاوت الذنوب وتكون الأكبرية فيها بحسب حال الذنب وحجمه. قال الإشراك بالله وقتل النفس وهذا موطن الشاهد من الحديث وكثيرا ما يذكر القتل قتل النفس عقب الشرك مباشرة هذا كثير يأتي في النصوص في القرآن والسنة. قال وعقوق الوالدين والعق هو في الأصل القطع وعقوق الوالدين يعني قطع ما يجب على الابن تجاه والده من طاعة وقيام بحق الوالد الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. والله عز وجل أوصى الأبناء بأبويهم ووالديهم إحسانا، وهذا يتناول كل إحسان قولي أو فعلي. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فهذا يتناول كل إحسان ممكن قولي أو فعلي. قال وقول الزور، أو قال شهادة الزور، والزور هو الكذب، والأصل فيه تحسين الشيء، تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. فالزور هو الكذب، قول الزور أو شهادة الزور، أي الشهادة القائمة على الكذب، وهذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. نعم.
قال أخبرنا الحافظ الإمام أبو سعد محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب المعروف بالصائغ الأصبهاني بها، قال أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن منصور الصيرفي، قال أخبرنا أبو الفتح منصور بن الحسين بن علي بن القاسم الكاتب، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرئ، قال حدثنا إبراهيم بن جعفر بن درست التستري، قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب البزاز البغدادي، قال حدثنا خالد بن خراش خالد بن خداش، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال لما قدم علي رضي الله عنه البصرة التحقت على سيفي لآتي
بالفاء في مصادر التخريج،
التحفت
بالفاء،
التحفت على سيفي،
انتحف السيف أي لزمه، لزم سيفه، التحفت على سيفي. نعم.
عن الأحنف بن قيس قال لما قدم علي رضي الله عنه البصرة التحفت على سيفي لآتيه فأنصره، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت هذا الرجل أنصره، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
في بعض مصادر التخريج إضافة هنا فرجعته، يعني نفعته هذه الوصية والذكر لهذا الحديث. نعم.
قال صحيح متفق عليه من حديث أبي إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن المبارك ومسلم عن أبي كامل فضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبده ثلاثتهم عنه، وله طرق صحيحة.
نعم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهذا أيضا فيه تحريم القتل وتعظيمه، وأنه لا يجوز أن يلتقي المسلمان بسيفيهما، كل منهما يريد أن يقتل الآخر، وأن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وموجبات دخول النار، موجبات دخول النار. قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من ذلك، القاتل والمقتول، القاتل واضح أنه قتله لكن المقتول، فتعجبوا من ذلك، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، فقيل هذا القاتل، يعني أمر فيه واضح أنه قتل فاستحق بقتل النار، فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، إنه أراد قتل صاحبه، فالإصرار والعزيمة والسعي كله حاصل، لكنه فاته ذلك بأن صاحبه تمكن من قتله قبله، وإلا لو كان هو الذي تمكن لفعل. فعوقب بالنار بالسعي الذي كان عنده، بالسعي الذي كان عنده. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن من يسعى في الفتنة ونشوب القتل وإراقة الدماء حتى لو لم يباشر بيده، حتى لو لم يباشر بيده إذا كان هو الذي هيج ذلك فيعاقب بالسعي الذي كان منه، لأن هذا الرجل لم يحصل منه قتل لكن حصل منه سعي، لم يحصل منه قتل لكن حصل منه سعي، فبهذا السعي استحق هذه العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه في النار. فكذلك من يسعى في 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 هذا الأمر. وبعض دعاة الفتنة قد يهيج بعض الناشئة والصغار وحدثاء الأسنان ويوقعهم في إراقة الدماء المسلمة بغير حق، فيبوء بإثم كل من حرضه على ذلك وكل من هيجه وكل من حركه في مثل هذا الصنيع ومثل هذا العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول، الذي يسعى والذي يباشر فعلا الأمر. والحديث له قصة، يقول الأحنف بن قيس لما قدم علي رضي الله عنه البصرة التحفت على سيفي، يعني أخذت سيفي والتزمته ولآتيه فأنصره، أردت نصرة علي رضي الله عنه. فلقيني أبو بكر، وأبو بكر مع عدد من الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة ولم يشاركوا فيها. فقال أين تريد؟ قلت هذا الرجل أنصره، يعني علي بن أبي طالب. فقال ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال فرجعت، قال فرجعت، اعتزل هذه الفتنة. لكن هل ينطبق الحديث على ما جرى بين الصحابة؟ وهو جرى منهم باجتهاد، فهل ينطبق ما جاء في الحديث على ما جرى بين الصحابة الفتنة التي حصلت؟ فالذي جرى بين الصحابة من اقتتال لا يدخل في هذا، لأنه حصل باجتهاد، وكل امرئ منهم يرى أنه على الحق، وهم أهل الاجتهاد. أما إذا دخل في هذا الأمر من ليس أهل الاجتهاد فإنه يؤاخذ بذلك، لكن هؤلاء أهل اجتهاد وأهل علم وأهل بصيرة، فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ويكون أبو بكر أورد هذا الحديث زجرا له وكفا له عن الدخول في هذه الفتنة التي فيها هذا الأمر الذي هو مسلم يقتل مسلما. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز البغدادي بها، قال أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب التميمي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قال حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال إن كنت لأرى أن سيكفيك مني اليسير، أو قال من الموعظة دون ما أرى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.